فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والسداد، ونسأله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما. هذا وقبل الإجابة عن بعض الأسئلة الواردة، أذكر نفسي وإخواني بكثرة الدعاء لإخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان من بلاد أهل الإسلام، فهذا حق وواجب لهم علينا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمون كلهم كالجسد، إذا أصاب بعض أطراف البلاد سوء ساء ذلك الطرف الآخر، إذا أصاب بعض بلدان أهل الإسلام بلاء فالمصاب كل المسلمين وليس أهل البلدة التي وقع فيها البلاء أو المصيبة. هذه حقوق أخوة إيمانية، لذا لا ينبغي أبدا على شباب المسلمين أن في هذه الأوقات الشديدة أن يضحك ملء فمه وأن يتكلم ملء لسانه وأن يأكل ملء بطنه ولا شيء يعنيه من أخبار إخواننا في غزة أو من أخبار إخواننا في كل مكان من المستضعفين. هذا لا يليق أبدا، أن يقتل كثير من شبابنا ويشرد كثير من نسائنا، ثم نجد بعض الشباب يتكلم عن الكرة واللاعب الفلاني ويعني يتقاضى كم في الشهر، وهذا كان لعبه سيئا وهذا كان لعبه حسنا. ما هذا يا إخوة؟ هذا الأمر دليل على غفلة كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن الواجب أن يهتم المسلمون بأخبار وأحوال إخوانهم في كل بلدان المسلمين، وهذا ينبغي أن ننشئ عليه أجيالنا وشبابنا وأولادنا، أن أهل الإسلام في كل مكان إخوة، وهذه الحدود بين البلدان والدول إنما اصطنعها أعداؤنا، أما أهل الإسلام فليس بينهم تلك الحدود ولا هذه الفواصل التي قد تجعل هذه الفواصل في هناك فواصل قلبية أو دعوات قومية أو نعارات جاهلية، بل الصواب إنما المؤمنون إخوة، والصواب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالصواب أن أهل الإسلام يد واحدة على من عداهم، فيجب نصرة هؤلاء المستضعفين بكل سبيل من النصرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسوله، وأن يجمع كلمة المسلمين على نصرة إخوانهم المستضعفين في غزة وفي غيرها، اللهم آمين. هذا وإلى الإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل: هل يجوز للزوجة الامتناع عن خدمة زوجها وبيته لأنه يعاملها معاملة سيئة؟ فأقول بالله التوفيق، يعني ليس هذا هو الحل للمرأة إذا كان الزوج يعاملها معاملة سيئة، ليس الحل أن تمتنع عن خدمته وخدمة بيتها وأولادها. وإن كانت خدمة المرأة لزوجها ولبيته تختلف من عمل إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، من أهل العلم من أوجب ذلك على المرأة لأن هذا هو العرف السائد عند الناس، ومن أهل العلم من قال ليس هناك دليل على ذلك. على كل حال، الصواب إذا رأت المرأة من زوجها معاملة سيئة أن تصبر على معاملته وأن تصالحه على شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بمعنى أن المرأة إذا رأت من زوجها نشوزا عنها أو إعراضا عنها لأي سبب، مريضة، كبرت في السن، أي مرض أو أي سبب جعل الزوج ينفر من زوجته شيئا ما، وهذا قد يحدث. فتقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: إذا رأت المرأة من زوجها نفورا عنها لكبر أو لمرض أو لدمامة فلا بأس أن تتنازل عن بعض حقها من مبيت أو نفقة حتى تسترضيها. وهذا فيه التئام كبير للبيت وللأسرة. وإلا لو نصحت المرأة التي ترى من زوجها نفورا عنها، لو نصحت بالفراق والطلاق لطلقت كثير من النسوة، ولوقعت النساء في عنة ومشقة، إذ المرأة تحتاج إلى راع، وتحتاج إلى من ينفق عليها وينفق على أولاده وأولادها، تحتاج إلى سكن تأوي إليه. فكان الله عليما حكيما، ونصح النسوة التي رأينا من زوجها معاملة سيئة إلى حد ما، نصحها الله وأرشدها إلى أن تصبر وتصالحه: يا فلان لا تسئل المعاملة، وتذكره بالله لا تسئل المعاملة، وأنا أتنازل عن كذا، حتى تسترضيه وحتى تسير الأمور. هكذا تفعل المرأة العاقلة التي تقدم مصلحة البيت على مصلحتها الشخصية، التي تقدم مصلحة البيت والأولاد والأسرة على مصلحتها الشخصية. أما المرأة العنيدة أو المرأة التي تقدم مصلحتها هي من تسارع بالمطالبة بالطلاق والفراق، والأفضل ألا تفعل ذلك، بل تصبر عليه صبرا جميلا وتدعو الله له بصلاح الحال وحسن المعاملة. وفي المقابل، يعني يؤمر الزوج أمرا أن يعامل امرأته معاملة طيبة، فمعاملتك لامرأتك بالمعروف ليس اختيارا بل هو فرض فرضه الله، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وهذا أمر من الله كأمر الصلاة والصوم وغير ذلك. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالمقصود للرجل يؤمر بالإحسان إلى الزوجة، والزوجة تؤمر بالإحسان لزوجها وبالصبر على سوء أخلاقه حتى تسير الأمور وحتى تستقر الأسرة. نعم. يقول السائل: ما فضيلة إطعام الطعام، وهل يقدم القريب أم المسكين في الإطعام؟ أقول بالله التوفيق، يعني إطعام الطعام من أفضل خصال الإسلام. ثبت في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال الإسلام خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام، فإطعام الطعام من أجل الأمور. قال الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، إلى آخر الآيات. فإطعام الطعام، قال تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أما هل يقدم القريب أم المسكين في الإطعام؟ لا شك القريب المسكين أولى، القريب المسكين أولى. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه، فحق القريب أعظم، ومن حقه الصلة، ومن حقه أن يطعم إذا جاع، وأن ينفق عليه إذا احتاج. فالقريب أولى، القريب المسكين أولى من المسكين غير القريب، كما سمعتم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، يعني يتيما قريبا منك. لذا ينبغي على الإخوة والأخوات المتصدقين والمتصدقات قبل أن يتصدقوا يفكروا: من في عائلتي وأقربائي من هو فقير، من هو محتاج؟ يعني لا يذهب ذهنك وفكرك إلى البعيد البعيد قبل أن يذهب إلى القريب. من عمي وابن عمي، خالي وابن خالي، بنت عمي، أختي، أولاد أخي، إلى غير ذلك من الأقربين منك. فكر يعني أطعم وأعطي الأقربين قبل أن تعطي غيره، فإعطاؤك للأقربين أعظم أجرا، ودليل على فقهك وعلى رشاد عقلك أنك تجعل مالك في الأقربين، أنك تجعل مالك في الأقربين. ولما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال أبو الدحداح: والله يا رسول الله، إن لي برحاء أرض، كانت في مقابلة المسجد النبوي، إن لي أرضا هي أحب الأرض إلي وأحب الأموال إلي، جعلتها لله ورسوله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، ربح البيع أبا الدحداح، قد سمعت ما قلت، فاجعلها في الأقربين، فاجعلها في الأقربين، صدقة جارية، صدقة جارية للأقربين. فالمقصود أيها الإخوة، إذا أردت أن تتصدق وأن تطعم، فتصدق وأطعم القريب، فهو أولى وأولى. نعم. يقول: هل المطففين كل ما لهم حرام، أم الجزء الذي أكلوه من حق الناس؟ أقول بالله التوفيق، التطفيف كما هو معلوم هو السرقة، الشيء، سرقة الشيء الطفيف الخفيف من في الوزن أو الكيل أو غير ذلك. فبدلا أن يعطي البائع المشتري الكيلو مثلا 1000 جرام، نجده يعطي الكيلو 900 جرام ويسرق 100 جرام. أو مثلا بدلا أن يعطي المتر، متر القماش أو غير ذلك، المتر 100 سنتي، إذ به يعطيه مثلا 90 سنتي ويسرق 10 سنتي أو 5 سنتي. فعلى كل حال، هذا هو التطفيف، وهي كبيرة من الكبائر. فلا شك أن المال الذي أخذ من الناس هذا هو الحرام، لكن ليعلم أن المال الحرام يأتي على المال الحلال كثيرا ما يذهب بركته، كثيرا ما يذهب بركته. لكن على كل حال المحرم هو أخذ المال والجزء الذي سرقه من الناس، أما الجزء الذي أعطاه للناس خلاص ماله حلال، لكن الجزء الذي سرقه من الناس قد يذهب بركة الحلال. قال تعالى ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمقصود إن التطفيف كبير من الكبائر وماله حرام، مال المطفف ما أخذ من أموال الناس حرام، وهذا الحرام قد يمحق بركة باقي الحلال. يقول هل تحري أو هل تجزئ في الأضحية البهيمة السمينة بغض النظر عن السن؟ أقول بالله التوفيق لا تجزئ في الأضحية إلا البهيمة التي وصلت السن المحدد الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت البهيمة سمينة. فلا يغررك كلام التجار الذين يبيعون للمضحين يقول هذه تحمل لحما وهذه لحمها طيب وهذه. يا أخي الأضحية عبادة، عبادة لها شروط معينة، وإلا ففي غير الأضحية اذبح ما تريد، اذبح الصغير لا حرج، لكن في الأضحية عبادة معينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني، الثني يعني ليست جذعة وليست صغيرة، لا لا تذبحوا إلا مسنة وهي الثني، كسرت سنتين. ويكسر السنتين غالبا في البقر بعد سنتين، وفي الإبل بعد 5 سنوات، وفي الغنم بعد سنة، إلا إذا عجزت ولم تجد فتذبح الجذع من الضأم. ورجل ذبح جذعة يعني لم تصل للسن، قال يا رسول الله تجزي عنه؟ قال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. هذه أدلة صريحة أنها لا تجزي غير المسنة لغير الثني. ثم يأتي بعد ذلك أناس ويقولون لا خذ هذه لحمة طيب أو سمينة، فلا تغني السمنة عن السن في الأضاحي، لا تغني السمنة عن السن، ولا تغتر بكلام المصاعبين عليك يقول لن تجد، لا ستجد وستجد الكثير، فاتبع الصواب حتى تكون عبادتك صحيحة بدون إشكال. وعلى هذا المذاهب الأربعة، يعني على هذا المذاهب الأربعة أن السمنة لا تغني عن السن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم لا تذبحوا إلا مسنة. نعم. يقول إذا كان في بلدي فقراء يفتقرون إلى المال فهل أتصدق عليهم بثمن الأضحية أم أضحي؟ أقول بالله التوفيق ضحي، ضحي. فالأضحية فيها فوائد كثيرة، منها تطبيق هذه الشعيرة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فذبحك للأضاحي فيه تعظيم لشعيرة الله، فيه قرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا النسك، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى فصل لربك وانحر. فهذه كلها يعني أوامر أن نذبح لله وأن نسوق النسك لله تبارك وتعالى. ضحي وطبق هذه الشعيرة المباركة وأطعم الناس، وأطعم الناس. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلينا. يقول السائل: ابني مراهق ويتبع لبس المشاهير وطريقة يعني لبسهم من التشبه بالنساء وغير ذلك، فبماذا تنصحني أن أتعامل مع ابني، علما بأني ضربته ومنعت عنه المصروف وغير ذلك؟ أقول وبالله التوفيق. يعني كلامي هنا متجه لكل الأطراف. أول طرف هؤلاء المشاهير وهؤلاء الذين يعني يتشبهون بالنساء في زيهم ويتشبهون بعادات غير عادات أهل الإسلام، أقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فلا نتشبه بقوم كفار على غير ملة الإسلام، ولا نتشبه بالنساء. فنجد بعض المشاهير هؤلاء عفى الله عنهم وهداهم الله وتاب الله عليهم، لأنهم أفسدوا في الأرض كثيرا، نجد بعضهم يلبس حلق وبعضهم يلبس سلسلة، بل يأتي أجهلهم ويلبس ذهبا، يعني مناديا على نفسه بالجهل والضلال والغباء، تناسى أو جهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عن الذهب والحرير: هذه حل لنساء أمتي حرام على رجالها، أو حرام على رجال أمتي حلال لنسائها. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع أن يلبس الرجال الذهب وألقى بخاتم الرجل على الأرض ونهى عن ذلك نهيا شديدا، وكذلك المتشبه في اللباس بملابس رقيقة شفافة كملابس النساء، أو يتكلم كما تتكلم النساء، كل هذا من التشبه بالنسوة. أتدرون ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله. لقد عفى في الأرض الفساد هؤلاء الذين يلبسون زيا كزي النساء ثم يتشبهون أو ثم يتشبه بهم جهال الشباب. فأقول للمشاهير والمتشبهين من الرجال بالنساء: لقد أضللتم خلقا كثيرا، فعليكم وزر فعلكم ووزر أفعال من تبعكم. سيئات جارية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. سبحان الله، هذا الجاهل حتى يتشبه بالنساء حتى يأخذ ترند كما يقولون، أو حتى يأخذ مثلا يذكر اسمه في أكثر من خبر أو في أكثر من جريدة أو صفحة. من سمع الله به. إذا أردت أن تفعل ذلك حتى تسمع فسيسمع الله بك سوءا وشرا. تفعل ذلك مراءة للناس حتى يراك الناس، وحتى تفعل سيراك الناس على أسوأ ما تكون. تريد جلب محبة الناس سيبغضك خلق الله. تريد بذلك تجمع قلوب الناس حولك سينفر قلوب عباد الله الصالحين عنك بهذه الأفعال. فليتق الله أولئك الذين سموا أنفسهم فنانين ومشاهير وغير ذلك. بئس الصنيع أن يتشبه واحد من المغنيين والرقاصين وغير ذلك، يعني أضاف إلى فسقه في الغناء وغير ذلك. والغناء بالموسيقى هذا حرام، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف. الغناء بالموسيقى وأموال المغنيين حرام، سحت. أضاف على ذلك تشبهه بالنساء، وأضاف على ذلك تشبهه بأهل الكفر أو بغير أهل الإسلام. فسبحان الله، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. فتوبوا إلى الله قبل أن تموتوا، فسيكون عليكم وزر كل من أضللتم من عباد الله. كل من أضللتم من عباد الله ستحملون أوزاره، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذه الأثقال التي أضلوا بها الناس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب للملوك، يكتب يقول بسم الله من محمد عبد الله إلى هرقل عظيم الروم إلى كسرى: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. إن أبيت ومنعت الناس وأضللت عباد الله فعليك إثم الأتباع وإثم من أضللتهم. فهذه نصيحة وتخويف من بأس الله. هؤلاء الذين يعني سعوا في الأرض الفساد من النساء المتبرجات ومن المهرجانات المختلطة ومن الغناء الفاحش ومن التشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، يعني وسط ذميم يدل على أنهم لا يعلمون، وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أبدا، بل يفعلون الفعل من هواهم. إذا استحسنوا فعلا عملوه، فالاستحسان والتقبيح من عقلهم وهواهم. أما أهل الإسلام فلا يفعلون فعلا إلا إذا أمرهم الله به أو استحسنه الله لهم، أو لا ينتهيون ولا يحرمون أمرا إلا إذا حرمه الله ومنعهم الله منه. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لكن بهذه الطريقة أكثروا جدا الفساد، ولا رادع لهم. هؤلاء الذين سموا أنفسهم، أو كثير منهم يعني إلا من رحم الله وقليل ما هم، سموا أنفسهم النخبة أو المشاهير أو الفنانين أو غير ذلك. فنسأل الله أن يهديهم وأن يريح العبادة من شر أهل الشر منهم. أما نصيحتي للآباء أن يصبروا على تربية أبنائهم، فلهم في ذلك أجر، وهذه مسؤولية أوكلها الله لهم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبالنصيحة وبالتذكرة بالترغيب بالترهيب كل ذلك حتى يعلم أو تعلم الأبناء. أما أن نترك أبنائنا وبناتنا هكذا بدون تربية ولا إرشاد ولا تعليم حلال وحرام وغير ذلك، فالآباء مسؤولون عن أولادهم. أما نصيحتي للشباب والأولاد والبنات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يجعلك أيها الشاب من الشاب الذي نشأ في عبادة ربه. فهذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله يظل تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله. فأسأل الله أن تكون منهم لو التزمت على أوامر الله وحدوده. ثم أيها الشاب لا تتبع ولا تأخذ أسوة من هؤلاء الذين يتشبهون بالنساء وبالغرب الكافر، لا تتشبه بهم، إنما تشبه بأهل الصلاح، فإن التشبه بالرجال فلاح. الله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني تترك أسوتك رسول الله وتترك التأسي بالصحابة الكرام أهل الجد والاجتهاد في العبادة والدعوة والجهاد في سبيل الله، ثم تتشبه بكسير وعوير وثالث ما فيه خير، يعني تتشبه بالتافهين أهل الفسق وأهل الفجور، إنما تتشبه بأسامة بن زيد كان قائد جيش وهو ما زال شابا يافعا، تتشبه بمعاذ ومعوذ بن عفراء لما قتل أبا جهل وهما غلامان صغيران. عبد الرحمن بن عوف يقول كنت في يوم بدر إذ بيمين من عن يميني ومن عن شمالي غلامان صغيران، قال الأول يا عمي أين أبو جهل؟ قال ماذا تريد من أبي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. فقال الثاني يا عمي غمزني يا عمي، قال نعم، قال أين أبو جهل؟ قال وماذا تريد أنت الآخر؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. فلما رأى عبد الرحمن أبا جهل يعني منتفش في الناس ويذهب يمنة ويسرى، أبو جهل، أبو جهل رأس الكفر، فقال عبد الرحمن للغلامين أرأيتم هذا الرجل؟ نعم. قال هذا صاحبكما، أن هذا الذي تسألاني عنه؟ فقال عبد الرحمن فانطلق عليه كالصقرين فطعناه. هذه القدوات، وهؤلاء هم الأسوة حقا، جاهدوا في الله حق جهاده فأثنى الله عليهم، هم الصحابة الكرام. نسأل الله أن يهدينا جميعا لما فيه الخير والرشاد، اللهم أمين. يقول هل سوء التعامل مع الوالدين وسوء الخلق مما يجب الإخبار به قبل الخطوبة سواء كان ذلك بالنسبة للخاطبة أو المخطوبة؟ أقول بالله التوفيق، يعني يختلف هذا الأمر، يعني إذا كان هذا الولد يضرب أباه ويضرب أمه فذهب ليخطب بنت من بنات المسلمين فسألوك عن هذا الرجل ماذا تقول؟ لا، هذا أمر ضرب الأب والأم كبيرة وعقوق كبيرة من أعظم الكبائر، فهذا يخبر به أنه سيء الأخلاق مع والديه بل يضرب أباه. لكن إن كان الرجل يعني إلى حد كبير كويس مع والديه وإلى حد كبير يعني حسن الأخلاق معهما، لكن أحيانا يخرج منه شيء من على والديه لكن سرعان ما يفيء ويتوب، فهذا يعني كلنا نقع في مثل هذه الأخطاء ونسأل الله التوبة منها والاستغفار. لكن أن يكون هذا الولد أو تلك البنت سيئة الأخلاق جدا مع الوالدين، عاقة بمعنى الكلمة، فإذا سئلت عن خطبة هذا الأخ أو عن خطبة هذه البنت نعم يجب الإخبار بهذا والله أعلم. يقول صحيح، هل صحيح أن النساء هم أكثر أهل النار؟ ولماذا؟ أقول بالله التوفيق، يعني قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال كما في الصحيحين: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ ما السبب؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. إذا أحسن إليكن الرجل الدهر ثم رأيتن منه شيئا قلتن ما رأينا منك خيرا قط. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النسوة غالبهن رأيتكن أكثر أهل النار، لأن أصلا خلق النساء أكثر، النساء عددهن عدد النساء أكثر، والجهل فيهن أكثر. فتجد كثير من النسوة لا تمسك لسانها عما حرم الله، فتجد الغيبة والنميمة ومجالس السوء كثير في النسوة. إذا أصابت النسوة أو كثير من النسوة مصيبة صاحت وناحت ولطمت وشقت الجيب ودعت بدعوى الجاهلية، إلا من رحم الله من النسوة. كذلك النسوة إلا من رحم الله منهن تكفر عشيرة الزوج. الرجل يحسن إليها وينفق عليها ويكرم أصلها، ثم يأتي موقف معين يعني يغضب كما يغضب الناس أو يقول كما يقول الناس، فالمرأة ماذا تقول؟ تكفر عشيرة: ما رأيت منك خيرا، عمري ما شفت منك كذا. فالرجل يقول: عمرك ما شفت مني كذا؟ يعني عمرك ما شفت مني؟ عمري ما أحسنت إليك ولا قلت لك شيئا ولا أنفقت ولا فعلت؟ عمرك ما أنفعلت. وتكفر عشيرة سنوات لأجل خطأ أو ذنب وقع فيه الرجل. فهذا الأمر كبيرة من الكبائر وسبب موصل للنساء إلى النار. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقنا. فصدقت المرأة تطفئ الخطيئة، صدقت المرأة تكفر السيئات. فالرسول يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي النساء لما فيه الخير والرشاد، لكن على المرأة أن تكون حافظة للسانها، وعليها أيضا أن تكون حافظة وشاكرة لفضل زوجها، وكذلك فلتتصدق ببعض ما آتاها الله من رزق حتى تكفر عن سيئاتها. وهذا الأمر للنساء خاصة وللناس عموما عامة. يقول: هل المعاش من وظيفة البنك حرام؟ المعاش من وظيفة بالبنك حرام؟ يقصد بالمعاش يعني المرتب الدخل الشهري يعيش من وظيفة البنك. أقول بالله التوفيق، لو كان في الحسابات والديون والإقراض فلا شك أن هذا حرام، لأن الإقراض دايما بزيادة ربا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لكن كان بعيدا بعيدا عن مسألة الإقراض وغير ذلك، كان يكون عامل فيه أو حارس أو غير ذلك، فهنا نقول بالكراهة وليس التحريم. يقول: هل لي أن أعطي أحد أبنائي مالا، أو هل لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا؟ أقول بالله التوفيق: يجوز على قول الأئمة الأربعة. فإذا كانت الهبة لها سبب، لو كانت الهبة لأحد الأولاد دون الآخرين لها سبب، فهنا يجوز التفضيل، وذلك لأن التفضيل ناشئ عن سبب. كان يكون للرجل ولدان، ولد غني ومستور الحال والثاني مريض وفقير لا يجد قوت يومه، فيأتي الأب ويعطي هذا الابن الفقير ما يأكله وما يعني يعالج به نفسه ولا يعطي الغني. فلا نقول أن الأب هنا ظالم، وهذا رأي الأئمة الأربعة على جواز التفضيل إذا كان لسبب. على جواز التفضيل إذا كان لسبب. نعم. يقول: اقترضت من شخص مالا ولم نسمي أجلا، أجل السداد، فهل هذا القرض صحيح؟ أقول بالله التوفيق: تسمية الأجل شرط صحة في القرض، يعني يجب وأنت تقترض مالا من أحد قرضا حسنا يجب أن تسمي أجلا، يتقول الشهر القادم أدفع لك المال، أو يوم واحد في الشهر القادم، أو يوم كذا، أو في العام الفلاني في شهر كذا سأدفع لك الإيه؟ سأدفع لك أو سأسد الدين إلى غير ذلك. أما أقرض الناس بدون تسمية أجل فلا يجوز، والقرض هنا يعني غير صحيح، أن تقول خذ فلان 10,000 جنيه سلف وردها ما تستطيع، فردها ما تستطيع هذه مفتوحة قد تجلب المشاكل والاختلافات ولا بد، فهو لم يسمي أجلا فيقول أنا سأجلس على 10 سنوات أو 20 سنة هذا ما أستطيعه، وصاحب المال سيطالب بماله، فلا بد من تسمية أجل، فلا بد من تسمية أجل حتى تصح المعاملة. يقول: هل يجوز إرسال صورة لشخص سواء بنت أو ولد بغرض الخطبة؟ يعني إذا كان العريس مسافرا فهل يجوز لي أن أرسل صورة للعروسة له والعكس دون علمها؟ فأقول وبالله التوفيق: أما صورة العروسة وهي العروس في اللغة العربية، صورة العروس صورة البنت ترسل للخاطب، هذا لا مانع منه إذا أمنت الفتنة، لكن في الأصل أنه لا يجوز ذلك لما في وسائل التواصل والصور من مفاسد كثيرة. يعني هذا الأمر في الغالب بغض النظر عن المشاكل والأضرار اللي فيها لا حرج أن يراها الشخص الخاطب حتى ولو بدون علمها، لكن إرسالها ولما حدث الآن ونسمع ونرى مشاكل كثيرة جدا من جراء الصور، فهنا يعني يصح القول أن هذا الأمر يمنع إلا إذا أمن الضرر، وإذا أمن هذا الرجل المرسل إليه، فينبغي ألا يفتح الباب على مصراعيه، لأن سيكون مفاسده أكثر بكثير، مفاسده أكثر، فمش بكل سهولة يسمح بإرسال صورة فلانة إلى فلان الخاطب لما في ذلك من ضرر قد يقع، وقد تقع الصورة في أيدي أناس غير أمناء. لكن لو أمن الأمر تماما من أن تقع في أيدي من ليس بأمين أو غير ذلك فهنا لا حرج في ذلك. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة، نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله ربنا أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. نسأل الله أن يزيدنا علما وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يكون لإخواننا المستضعفين عونا ونصيرا، ونسأله أن يهلك عدوهم وعدونا من اليهود وأهل الكفر والإلحاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا مصر وجميع بلاد المسلمين، ونسأله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.